بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قوله أقضاكم علي فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة ولا أهل المسانيد المشهورة، لا أحمد ولا غيره بإسناد صحيح ولا ضعيف، وإنما يروى من طريق أو من طريق من هو معروف بالكذب. ولكن قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أبي أقرأنا وعلي أقضانا. وهذا قاله بعد موت أبي بكر. نعم، انظر في كلام ابن تيمية هنا لما يقول الحديث غير مشهور في الدواوين المشهورة. هذه الإخوة علامة على غرابة الحديث ونكارته. يعني حديث مثلا ما يرويه إلا الطبراني في الأوسط، مثلا الطبراني في الأوسط معروف كتابه، إنما جمع فيه الأحاديث الغريبة، ذلك كثيرا ما يعيلها بالتفرد. هذا الحديث لم يرويه عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان، فهو يقصد جمع الروايات الموهومة والتي تركها أصحاب الكتب التي انتقت الأحاديث الصحيحة أو المحتج بها، فهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. وقد يكون القول مثلا ثابت عن بعض السلف، هنا ذكر أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه، فلا ينكره مطلقا هكذا إذا تبين له أن الحديث مثلا ضعيف، فلا يتسرع في نفي معناه مطلقا، لأنه قد يكون من كلام السلف مثلا، فيحتاج إلى بحث في الكتب التي تهتم بالآثار المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، حتى تتأكد من هذا. قال: والذي في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، وليس فيه ذكر علي. لأن الحديث كأن فيه كلام أيضا الذي في الترمذي، والحديث الذي فيه ذكر علي مع ضعفه فيه أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام، وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض، فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام أوسع علما من الأعلم بالقضاء، لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في الظاهر، مع جواز أن يكون الباطن بخلافه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد القضاة صلى الله عليه وسلم أن قضاءه لا يحل الحرام، بل يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضى له به من حق الغير. وعلم الحلال والحرام يتناول الظاهر والباطن، فكان الأعلم به أعلم بالدين. وأيضا فالقضاء نوعان: أحدهما الحكم عند تجاحد الخصمين، مثل أن يدعي أحدهما أمرا يكذبه الآخر فيه فيحكم فيه بالبينة ونحوها، والثاني ما لا يتجاحدان فيه، يتصادقان ولكن لا يعلمان ما يستحق كل منهما كتنازعهما في قسم فريضة، أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخر، أو فيما يستحقه كل من الشريكين ونحو ذلك. فهذا الباب هو من أبواب الحلال والحرام، فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك، ولم يحتاجا إلى من يحكم بينهما. يبين لك أن علم الحلال والحرام أهم وأعظم من علم القضاء، وإنما يحتاجان إلى حاكم عند التجاحد، وذلك إنما يكون في الأغلب مع الفجور، وقد يكون مع النسيان. فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر وفاجر، وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار. عن الله، هذه موازنة لطيفة بين القضاء والفتوى. نعم. ولهذا لما أمر أبو بكر، نعم، قال: ولهذا لما أمر أبو بكر عمر أن يقضي بين الناس مكث حولا لا يتحاكم اثنان في شيء. شوف عصر الصحابة رضي الله عنهم ما فيه فجور وتجاحد، ولو عد مجموع ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النوع لم يبلغ 10 حكومات. فإن هذا من كلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام، يحتاج إليه الخاص والعام. قوله أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل أقرب إلى الصحة باتفاق علماء الحديث من قوله أقضاكم علي لو كان مما يحتج به، وإذا كان ذلك أصح إسنادا وأظهر دلالة علم أن المحتج بذلك على أن عليا أعلم من معاذ ابن جبل جاهل، فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ ابن جبل؟ وطبعا الإخوة الكلام متصل ب يعني السؤال عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنه أيهم أعلم، فذكر ابن تيمية كما تقدم علم أبي بكر رضي الله عنه رسوخه في الدين والعلم، فيذكر بعض الأحاديث الضعيفة التي قد يحتج بها من يخالف. قال: مع أن الحديث الذي فيه ذكر معاذ وزيد يضعف بعضهم. نعم، هذا أذكره أن الحديث فيه علة ويحسنه بعضهم، وأما الحديث الذي فيه ذكر علي فإنه ضعيف، وأما حديث أنا مدينة العلم فأضعف وأوهى. ولهذا إنما يعد في الموضوعات المكذوبات، وإن كان الترمذي قد رواه، ولهذا ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وبين أنه موضوع من سائر طرقه. والكذب يعرف من نفس متنه، لا يحتاج إلى النظر إلى في إسناده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم لم يكن لهذه المدينة إلا باب واحد، ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحدا، بل يجب أن يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. ورواية الواحد لا تفيد العلم إلا مع القرائن، وتلك القرائن إما أن تكون منتفية وإما أن تكون خفية عن كثير من الناس أو أكثرهم، فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة المتواترة، بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وليس هذا الكلام من ابن تيمية يعني يضعف خبر الواحد، وإنما المراد والله أعلم أنه القرآن والسنة في الأمة لابد أن يبثها جمع غفير من المسلمين والعلماء، فهذا أمر محكم، و يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم تصل إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهذا لا يتصور إلا بأن ينقلها أهل التواتر يعني جماعات غفيرة، فكيف يكون الباب واحد؟ يعني كأن المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد في هذا الحديث، أنا مدينة العلم وعلي بابها. فقال: وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنه مدحا، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر، فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق علي رضي الله عنه، أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهر، وكذلك أهل الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا، وإنما غالب علمه كان في أهل الكوفة، ومع هذا فقد كانوا يتعلموا القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلاً عن خلافة علي. وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا الدين في خلافة عمر، وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئاً إلا من تعلم منه لما كان باليمن، كما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل، وكان مقام معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه، ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما رووه عن علي وشريح وغير من أكابر التابعين، إنما وغير من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ. ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضيا فيها قبل ذلك، وعلي وجد أو قال وعلي وجد على القضاء في خلافته أو نعم وعلي وجد على القضاء في خلافته شريحا وعبيدة السلمان، وكلاهما تفقها على غيره. طبعا هذا أبدا ليس غضا لمنزلة علي رضي الله عنه، لكن ابن تيمية يعني يذكر يسترسل في هذا الموضوع لبيان حقيقة الأمر، يعني سبحان الله كيف دخل في يعني هذه الأمور التاريخية وتحليل دقيق. فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام واليمن والعراق والخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة، لأن الإخوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان علي يعني ليس في عمر أبو بكر وعمر صغيرا جدا، يعني كان من شباب الصحابة وهما من كهول الصحابة، يعني في غزوة بدر كان كم عمره؟ في العشرينات تقريبا، بداية العشرين، هذا علي. ف نعم يعني تخيل أبو بكر أكبر منه تقريبا بعشرين سنة أو أكثر أو خمسين سنة، بعشرين سنة أو ثلاثين سنة، يعني هو عشرين وهو خمسين، ف يعني والصحابة والتابعون زمن عمر زمن أبي بكر وزمن عمر زمن عثمان يعني تفقهوا وانتشروا في البلدان، فما يعقل أن يكون يعني علي هو باب هذه المدينة الذي يعني ينشر هذا الدين. قال ولما صار إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غير من الصحابة، ولم يختص عليهم بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه. فالتبليغ العام الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعلي، وأما الخاص فابن عباس كان أكثر فتيا منه، وأبو هريرة أكثر رواية منه، وعلي أعلم منهما، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضا، فإن الخلفاء الراشدين قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم الخاص. نعم، ذلك تجد المسائل العامة المشهورة يعني إذا رأيت فيها قول أبي بكر وعمر وعثمان فعض عليه وعلي كذلك فعض عليه بالنواجذ. وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن الصحابة فكله باطل، وقد ثبت عنه عن علي رضي الله عنه في الصحيح أنه قيل له هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء؟ فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. شوف كيف، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وما في هذه الصحيفة كان فيها عقول الديات أي أسنان الإبل التي تجب فيها الدية، وفيها فكاك الأسير، وفيها لا يقتل مسلم بكافر، وفي لفظ هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد إلى الناس فنفى ذلك. طبعا هذه الأسئلة توحي بوجود بذرة الغلو في علي في زمنه، إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بعلم فقد كذب عليه وما يقوله بعض الجهال أنه شرب من غسل النبي صلى الله عليه وسلم فأورثه علم الأولين والآخرين من أقبح الكذب البارد، فإن شرب غسل الميت ليس بمشروع، ولا شرب علي شيئا، ولو كان هذا يوجب العلم لشركه في ذلك كل من حضر، ولم يروي هذا أحد من أهل العلم. وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما، فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم الذين هم أكفر منهم، بل فيهم من الكفر ما ليس في اليهود والنصارى، كالذين يعتقدون إلهيته ونبوته وأنه كان أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان معلما للنبي صلى الله عليه وسلم في الباطن، ونحو هذه المقالات التي إنما يقولها الغلاة في الكفر والإلحاد، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا تجده يعني في الرفض الذي فيه غلو، تجد يعني هذا في كتبهم يعني بصراحة، يعني الرافضة المتأخرين عندهم من هذا الشيء الكثير والعياذ بالله. سبحان الله، لولا رحمة أهل السنة يعني بمن خالفهم، وإلا لكان هؤلاء يعني، لكن أهل السنة كما قال ابن تيمية أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يعني ما يكفرون عوامهم وخاصة عندهم شبهات فسبحان الله. وسئل رحمه الله عن رجل متمسك بالسنة ويحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة على علي لقوله عليه السلام له أنت مني وأنا منك، وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قوله لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وقوله أذكركم الله في أهل بيتي، وقوله سبحانه قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية، وقوله تعالى هل أتى على الإنسان الآية، وقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأجاب يجب أن يعلم أولا أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله للمفضول، فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل، وأما الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره. نعم، يعني هذا أمر مهم الإخوة، يعني قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، ولا يعني هذا أن المفضول يسبق الفاضل بهذا. نعم، وإذا كان كذلك ففضائل الصديق رضي الله عنه التي تميز بها لم يشركه فيها غيره، وفضائل علي مشتركة، وذلك أن قوله لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. تعرفون خوخة أبي بكر؟ يعني الخوخة الباب، وقد يكون يعني بمصراع أو بدون مصراع يسمى خوخة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبقين أو لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، كما هذا حديث البخاري. فهذا إشارة إلى ماذا؟ يعني لما تسد كل الأبواب التي تطل على المسجد ويبقى باب أبي بكر فقط، وهذا قاله في آخر حياته، كأن هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى إمامته من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلافته. وطبعا هو في المسجد النبوي مكتوب هذه خوخة أبي بكر الصديق إلى الآن. يعني طبعا هذا الإخوة مقابل مكان الخوخة الحقيقية، لأن الآن طبعا المسجد وجدت له توسعة طبعا، فكل ما حصل التوسعة أخرت الخوخة، وهكذا حتى جعلت الآن يعني في عن يسار باب السلام كما تعرفون. فيعني هي تقابل الباب أبي بكر وداره، يعني الذي كان يطل على المسجد النبوي من جهة المحراب، إذا كنت مستقبل القبلة محراب أمامك عن يمينك يكون باب أبي بكر رضي الله عنه. سبحان الله، يعني الواحد هناك في المسجد النبوي يمكن تمشي أنت في هذا المكان وهذا بيت أبي بكر الصديق الذي كان يسكن فيه ويخرج فيه للمسجد وأنت لا تشعر. سبحان الله. قال وقوله نعم إن من أمن الناس عليه في صحبته وذات يده أبو بكر، وهذا فيه ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد. الأولى أنه ليس لأحد منهم عليه في صحبته وماله مثل مال أبي بكر. الثانية قول لا يبقى في المسجد إلى آخره، وهذا تخصيص له دون سائرهم. وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك، والصحيح لا يعارضه الموضوع. الثالثة قوله لو كنت متخذا خليلا، نص في أنه لا أحد من البشر استحق الخلة لو أمكنت إلا هو، ولو كان غيره أفضل منه لكان أحق بها لو تقع. وكذلك أمره له أن يصلي بالناس. طبعا الإخوة ما يشكل على هذا يعني قول بعض الصحابة كأبي الدرداء حدثني خليلي رسول الله مثلا، فالخلة قد تكون نسبية، فالمراد هنا الخلة يعني المطلقة. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا شك أنه يحب حبا عظيما، لكن المقصود هذه الخلة المطلقة التي يعني تكون بين النبي صلى الله عليه وسلم وربه. يعني نعم، والله أعلم. وكذلك أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه من الخصائص. وكذلك تأميره له في المدينة على الحج ليقيم السنة ويمحق آثار الجاهلية، فإنه من خصائصه. كذلك قوله في الحديث الصحيح ادعي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، هذا كان في مرض موته، وهذا يكاد يكون صريحا في خلافة أبي بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول لعائشة ادعي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، حتى لا تمنى متمن إيش الكتاب هذا. ثم قال بدا للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكتب، لأنه علم أن المسلمين سيجتمعون على أبي بكر، فقال يا أبا الله المسلمون إلا أبا بكر، خلاص ما في داعي أكتب كتابا. لذلك يعني يقولون الأحاديث في خلافته وإن كانت ليست صريحة بالنص لكنها فيها إشارة وقاربت الصراحة. وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه. وأما قوله أنت مني وأنا منك فقد قالها لغيره، وقال لسلمان والأشعريين. نعم، طبعا حديث سلمان منا أهل البيت هذا لا يصح. نعم هكذا ولا تشوفون إيش أصل من زمان البحث في ذهني الآن ما ولا ممكن سرعتنا. الشيخ الألباني ضعفه في مسألة الضعيف، قال ضعيف جدا. نعم اللي أذكره. قال والأشعريين، نعم ما قال هم مني وأنا منهم، يعني هذا صحيح قوم أبي موسى الأشعري. وقال تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، يقتضي أن من يترك هذه الكبائر يكون منا. فكل مؤمن كامل الإيمان فهو من النبي والنبي منه. وقول في ابنة حمزة أنت مني وأنا منك، وقول لزيد أنت أخونا مولانا، لا يختص بزيد بل كل مواليه كذلك. وكذلك قوله لأعطين الراية إلى آخر الحديث، هو أصح حديث يروى في فضله. وزاد فيه بعض الكذابين أنه أخذها أبو بكر وعمر فهرب، يعني أشياء يعني أعوذ بالله. وفي الصحيح أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فهذا الحديث رد على الناصبة الواقعين في علي، وليس هذا من خصائصه، بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. نعم، قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لكن طبعا تبقى الميزة في التخصيص، رجل يمشي على أهل على الأرض ويشهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، التخصيص طبعا له ميزة، لأن المسلم يعني يعيش بين الخوف والرجاء دائما، يرجو محبة الله وكذا. لكن يعني أما النص والتخصيص هذا لا شك أن له ميزة، لكن يبقى أن هذا فضل يعني يشرك في غيره لا شك، حتى لو لم يخص بعضهم، لكن العموم موجود، إذن لابد من أفراد العموم من يكون منتصبا بهذا. قال: وهم الذين قاتلوا أهل الردة وإمام أبو بكر، لأن قول: فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، أول من يدخل فيها أهل الردة، وطبعا فسوف الذين من يرتد منكم عن دينه، أول من يدخل فيها أهل الردة في زمن أبي بكر. فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، طيب هذا وقع عينا على من؟ على أبي بكر رضي الله عنه. قالوا: في الصحيح أنه سأله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وهذا من خصائصه. قال: وأما قوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قالوا: في غزوة تبوك لما استخلفه على المدينة، فقيل استخلفه لبغضه إياه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا استخلف رجلا من أمته. إيش هذه يعني قول فقيل استخلفه هكذا عندكم؟ نعم، يعني هكذا أهل الباطل يعني قالوا استخلفه لبغضه إياه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا استخلف رجلا من أمته، وكان بالمدينة رجال من المؤمنين القادرين، وفي غزوة تبوك لم يأذن لأحد، فلم يتخلف أحد إلا لعذر أو عاص، فكان ذلك الاستخلاف ضعيفا، فطعن به المنافقون بهذا السبب، فبين له يعني فقيل يعني كان هذا من كلام المنافقين، يعني استخلفه لبغضه إياه، لأن ما حد تخلف، فطعنوا في علي، فعلي رضي الله عنه يعني فبين له: أني لم أستخلفك لنقص عندي، فإن موسى استخلف هارون وهو شريكه في الرسالة، أما ترضى بذلك؟ معلوم أنه استخلف غيره قبله وكانوا منه بهذه المنزلة، فلم يكن هذا من خصائصه. ولو كان هذا الاستخلاف أفضل من غيره لم يخف على علي ولحقه يبكي. نعم، يعني لو كان هذا تماما كقوله يعني أنه يكون نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، أو هو صيه أو هو خليفته، فما يلحقه يبكي أبدا، وإنما هذا كما هو معروف يعني من باب التشبيه، لكن ليس من كل جانب، ليس من كل وجه. التشبيه كما تعرفون قد يكون تمثيل تاما وقد يكون غير تام، فهنا يعني هذا من باب تطيب الخاطر فقط. ومما يبين ذلك أنه بعد هذا أمر عليه أبا بكر سنة 9. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي، أرسل أبا بكر أولا، ثم أرسل علي وجعل علي تحت إمرة أبي بكر في موسم الحج. قال: وكونه بعثه لنبذ العهود ليس من خصائصه، لأن العادة لما جرت أنه لا ينبذ العهود ولا يعقدها إلا رجل من أهل بيته، فأي شخص من عترته نبذها حصل المقصود، ولكنه أفضل بني هاشم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحق الناس بالتقدم من سائرهم. فلما أمر أبا بكر بعد قوله: أما ترضى إلى آخره، علمنا أنه لا دلالة فيه على أنه بمنزلة هارون من كل وجه، وإنما شبهه به في الاستخلاف خاصة، وذلك ليس من خصائصه. إذن قول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى هذا في الاستخلاف فقط وليس في كل شيء. قد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى وهذا أبلغ من هذا الحديث، وشبه عمر بنوح وموسى عليه الصلاة والسلام لما أشار في الإسراء، يكون هذا في بعض الروايات، وهذا أعظم من تشبيه علي بهارون، ولم يوجب ذلك أن يكون بمنزلة أولئك الرسل. وتشبيه الشيء بالشيء لمشابهته في بعض الوجوه كثير في الكتاب والسنة وكلام العرب. وأما قول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي. ومن تعرفون الإخوة الترمذي وقع في بعض الأحاديث شديدة الضعف لأنه روى عن بعض الرواه الذين عندهم كذب مثل محمد بن سعيد بن المصلوب مثلا، هذا رواه للترمذي وهو من الكذابين، فدخل يعني دخلت بعض الأحاديث الموضوعة فيها في جامع الترمذي لهذا، وإلا يعني سنن وهذا قليل جدا يعني ما يكاد يعد على الأصابع فقط يعني، ولعل له مقصد الإمام الترمذي من هذا ما أذكر الآن، لكن وإلا فيعني أكثر أحاديثه يعني مقبولة. قال وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، نعم إن هذا في الترمذي، وفيه من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما الزيادة فليست في الحديث، سئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية، زيادة كوفية يعني مكذوبة، ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها أن الحق لا يدور مع معين، الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال. معلوم أن عليا ينازع الصحابة واتباعه في مسائل، نعم واتباعه نعم في أو هكذا في مسائل وجد فيها النص، أو اتباعه في مسائل وجد فيها النص يوافق من نازعه كالمتوفى عنها زوجها وهي حامل، نعم نعم يعني قد يكون في أقوال قالها علي كأن تذكرون هنا متوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها يعني بوضع الحمل، لكن كأن يعني يريد أن يشير كأن قول علي أو كذا إلى أبعد الأجلين، وقول اللهم انصر من نصر إلى آخره خلاف الواقع، قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه، كذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله يعني بعد خلافة علي، كذلك قول اللهم والي من والاه وعادي من عادى مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بيّن أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض، قول من كنت مولاه فعلي مولاه، من أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، منهم من حسنه، فإن كان قاله فلم يرد به ولاية مختصا بها بل ولاية مشتركة وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، ولا ريب أنه يجب موالاة المؤمنين على سواهم، فيه رد على النواصب. وحديث التصدق بالخاتم في الصلاة كذب اتفاق أهل المعرفة، وذلك مبين بوجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع، هذا يرون عند قول الله تعالى إيش إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون يعني هم خاضعون، لازم راكعون يعني في الركوع يزكي، بل هذا يعني في الحقيقة يعني فيه نقص وذم، لأنه ما خشع في صلاته كيف يصلي وهو يعطي، هذا يبطل الصلاة. وأما قوله يوم غدير خم، نعم أذكركم الله في أهل بيتي فليس من الخصائص بل هو مساو لجميع أهل البيت، وابعدوا الناس عن هذه الوصية الرافضة فإنهم يعادون العباس وذريته بل يعادون جمهور أهل البيت ويعينون الكفار عليهم، نعم مغلوا في علي وآله. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تعرفون قال هذه الكلمة أذكركم الله في أهل البيت كما في صحيح مسلم لما حصل من سوء التفاهم بين علي وبعض الصحابة رضي الله عنهم بسبب الاختلاف في الزكوات التي يعني كانت باليمن، فحصل شيء من الخلاف بين علي والصحابة رضي الله عنهم. فبعد أن انتهى موسم الحج ورجع الناس إلى بلادهم وفي الطريق إلى المدينة وغدير خم ليس في مفترق الحجيج، بل هذا يعني في الطريق إلى المدينة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعم الرافضة يريد بهذا الكلام ذكرك الله في أهل بيتي أن يشير إلى خلافة علي لقاله في عرفات أو قاله يعني بعد الحج مباشرة، ما ينتظر إلى أن يذهب الحجيج إلى بلادهم ثم بعد ذلك تكون مسألة خاصة بينه وبين بين علي وبين أهل المدينة في من ذهب إلى المدينة. لما نزلوا عند غدير خم قال أذكركم الله في أهل بيتي بسبب ما حصل من سوء التفاهم بينهم فقط. لكن هؤلاء طبعا زادوا في الحديث زيادات كثيرة، حتى ممكن أذكر بعض الرافضة ألف كتاب الغدير فقط في هذا الحديث 10 مجلدات تقريبا وأكثر، ما أدري كم مجلد، عشرات المجلدات فقط في هذا، كله كذب والعياذ بالله. هو نفس الحديث طبعا زيادات هذه في غدير خم، أحسنت، نعم وذلك وبين ضعف هذه الزيادات يعني، وفي مسلم ما توجد هذه يعني الزيادة، نعم أحسنت. قالوا أما المباهلة فليست من الخصائص، بل دعا عليا وفاطمة وابنيها أو ابنيهما، ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة، بل لأنهم أخص أهل بيته، لأن كما قال الله تعالى ندعو أبناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم، فهؤلاء يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي له ابن يعني ذكر، فدعا أبناء يعني أبناء ابنته أهل بيته، كما في حديث الكساء اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فدعا لهم وخصهم. نعم. والأنفس يعبر عنها بالنوع الواحد كقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقال فاقتلوا أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا، وقول أنت مني وأنا منك ليس المراد أنه من ذاته، ولا ريب أنه أعظم الناس قدرا من الأقارب، فله من مزية القرابة والإيمان ما لا يوجد لبقية القرابة، فدخل في ذلك المباهلة، وذلك لا يمنع أن يكون في غير الأقارب من هو أفضل منه، لأن المباهلة وقعت في الأقارب. وقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم الآية، فهي مشتركة بين علي وحمزة وعبيدة، بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها. نعم، المبارزة التي حصلت أول غزوة بدر، فليست خاصة بعلي. قالوا أما سورة هل أتى على الإنسان، فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة وابنيهما فهذا كذب، لأنها مكية، والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة، وبتقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكينا ويتيما وأسيرا أفضل الصحابة. هم يقصدون هذه الآية يعني يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فسرونها بعلي وآل بيته، بل الآية عامة مشتركة في من فعل هذا، وتدل على استحقاق للثواب على هذا العمل، مع أن غيره من الأعمال من الإيمان بالله والصلاة في وقتها والجهاد أفضل منه. نعم. وسئل عمن يقول لا أفضل على علي غيره، وإذا ذكر علي صلى عليه مفردا هل يجوز له أن يخصه بالصلاة دون غيره؟ قال ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عليا، ومن فعل ذلك فهو مبتدع، بل إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم. يعني الإخوة، الصلاة هذه إفرادها لشخص هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما تذكر مثلا صحابي تقول صلى الله عليه وسلم، لا ما يجوز، وهذا من البدع، هذا غير معروف أبدا، لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن يعني التابعين أبدا. وإنما تجوز الصلاة على غير النبي، لكن يكون ماذا؟ تبعا، أو تكون عامة، اللهم صل على آل أبي أوفى مثلا كما جاء في الحديث، تكون بمعنى الرحمة مثلا والثناء عليهم في الملأ الأعلى. قال بل مشروع أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آل محمد يدخل فيها من؟ أهله وأتباعه، يعني قول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما يدخل فقط أهل فرعون قرباته، أما أتباعه الكفار ما يدخل، لا يدخل فيها كل أتباعه. فكذلك وعلى آل محمد، هذه يدخل فيها كل أمة محمد. فما أعظم الصلاة الإبراهيمية، كأنك تدعو للمسلمين كلهم بأن يصلي الله عليهم، ومن صلى الله عليه فقد رحمه وبارك فيه ووفقه وسدده ونصره، كل هذا موجود في الصلاة الإبراهيمية، فهي يعني دعاء عظيم مبارك. لذلك قال لأبي، قال يعني ما قال أجعل لك صلاتي كلها دعاء كلها، قال نعم، يكفى همك ويغفر ذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي لفظ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن قال لا أفضل على علي غيره فهو مخطئ مخالف للأدلة الشرعية والله أعلم. قال وسئل عن قول الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد في آخر عقيدته، وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما الدليل على تفضيل أبي بكر على عمر وتفضيل عمر على عثمان وعثمان على علي؟ فإذا تبين ذلك فهل تجب عقوبة من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا لنا ذلك بيانا مبسوطا مأجورين إن شاء الله تعالى. ما شاء الله. نعم، يعني في 10 صفحات تقريبا أو 9 صفحات يتكلم ابن تيمية عن هذه المسألة، نقرأ ما يتيسر. يقول الحمد لله رب العالمين، أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين، تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه. قال من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ومثال من أهل العراق ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال ما أدركت أحد ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قاله في صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية بن علي رضي الله عنه، أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب يا أبتي من خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني أو ما تعرف؟ قلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. ويروى هذا عن علي بن أبي طالب، أو نعم، ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها، يعني شيء متواتر عن علي. وأنه كان يقول على منبر الكوفة بل قال لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله رضي الله عن 80 سوطا. وكان سفيان يقول من فضل عليا على أبي بكر فقد أزرى بالمهاجرين، وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل، وهو مقيم على ذلك. وفي الترمذي وغيره روى هذا التفضيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. وقد استفاض في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، من حديث أبي سعيد وابن عباس وجندب بن عبد الله وابن الزبير وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، يعني نفسه. الصحيح أنه قال على المنبر: إن من أمن الناس عليه في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، وقال: لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. وهذا صريح في أنه لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخالة لو كانت ممكنة من المخلوقين إلا أبا بكر، فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه، لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه. وكذلك في الصحيح أنه قال عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. وكذلك في الصحيح أنه قال لعائشة: ادعي لك، ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي، ثم قال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. في الصحيح عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن جئت فلم أجدك، كأنها تعني الموت، قال: فأتي أبا بكر. وفي السنن عنه أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. في الصحيح عنه أنه كان في سفر فقال: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وفي السنن عنه أنه قال: رأيت كأني وضعت في كفة والأمة في كفة، فرجحت بالأمة، ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر، ثم وضع عمر في كفة والأمة في كفة فرجح عمر. الله أكبر. يعني وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو وضع إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة في كفة لرجح إيمان أبي بكر. الله أكبر. هذا تخيل رجل بأمة، أمة كاملة إلى يوم القيامة، هذا أبو بكر. الله أكبر. وفي الصحيح أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم يفعل، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فقال: اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك. وندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لصاحبي، فما أوذي بعدها. قد تواتر في الصحيح والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس مرتين أو ثلاثة، حتى قال: إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فهذا التخصيص والتكرير والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي وغيرهم، مما بيّن للأمة تقدمه عنده صلى الله عليه وسلم على غيره. في الصحيح أن جنازة عمر لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف، ثم قال: أرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا يبين ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم في مدخله ومخرجه وذهابه. ولذلك قال مالك للرشيد لما قال له: يا أبا عبد الله، أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أمير المؤمنين، منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد وفاته. فقال: شفيتني يا مالك. يعني كما أنهما دفن بجانبه صلى الله عليه وسلم، فكذلك كان في حياته رضي الله عنهما. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما بصحبته وموازرتهما له على أمره، ومباطنتهما مما يعلمه بالاضطرار كل من كان عالما بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وسيرته مع أصحابه. ولهذا لم يتنازع في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه، وإنما ينفي هذا أو يقف فيه من لا يكون عالما بحقيقة أمور النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له نصيب من كلام أو فقه أو حساب أو غير ذلك، أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم، فتوقف في الأمر أو رجح غير أبي بكر، وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل السنة، عند أهل العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيها بسبب ماذا؟ بسبب الأحاديث الموضوعة والجهل. قال: كالأحاديث المتواترة عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار، والأحاديث المتواترة عندهم في الصفات والقدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها أهل العلم بسنته، كما تواترت عندهم عنه وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك، كما تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدعى عليه ورجم الزاني المحصن واعتبار النصاب في السرقة وامثال ذلك من الأحكام التي ينازعهم فيها بعض أهل البدع. ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه الأصول، بخلاف من نزع في مسائل الاجتهاد التي لم تبلغ هذا المبلغ في تواتر السنن عنه. نعم، وطبعا هذا الإخوة أيضا أمر نسبي كما تعرفون، يعني التبديع بهذه المسائل أمر نسبي، إذا كان الشخص جاهلا حقا متأولا فيعذر، لكن يعلم ويبين له، فإذا ظهر عناد بعد ذلك يعني يبدع. كالتنازع بينهم في الحكم قال بشاهد ويمين في القسامة والقرعة وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ، لأن هذه أمور واضحة، يعني من بحث عنها وراد الحق فيها يجدها. وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك، فإن هذه كان قد حصل فيها نزاع، فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أمة الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا في من يقدم عليا، تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان هل يعد من أهل البدعة، على قولين هما روايتان عن أحمد، قد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. نعم، لماذا؟ ما أدري ذكر هذا ولا لا. نعم سيذكره، نعم سيذكر أثر عبد الرحمن بن عوف في هذا. قال: وأيوب هذا إمام أهل السنة، وإمام أهل البصرة، روى عنه مالك في الموطأ، وكان لا يروي عن أهل العراق، لكن سبحان الله روى عن أيوب لإمامته وفضله، وروى أنه سئل عن الرواية عنه فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، إلا وأيوب أفضل منه. وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرته إلا اقشعر جسمي. كأنه أنا مر علي أثر عن أبي حنيفة قال: رأيت أيوب السختياني رحمه الله جاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبر فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فبكى بكاء غير متباكٍ. فلعل هذا المشهد الذي يعني رآه. والحجة لهذا ما أخرجه في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر أنه قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، في بعض الطرق يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره، يعني هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بفضل عثمان. وأيضا فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وكان من بني عدي قبيلة عمر، وقال عن ابنه عبد الله: يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء، ما يريد أن يجعلها في أحد من أهله. وصى أن يصلي صهيب بعد موته حتى يتفقوا على واحد. فلما توفي عمر واجتمعوا عند المنبر قال طلحة: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعثمان، يعني طلحة جعلها لعثمان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة، فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد ويولي واحدا. فسكت عثمان وعلي، سبحان الله، شوف ما أحد يريد منهم الخلافة. فقال عبد الرحمن: أنا أخرج. وروى أنه قال عليه: عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما، يعني عبد الرحمن بن عوف هو الذي سيولي أحد الرجلين، إما علي أو عثمان. ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليهن يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمهات المؤمنين، ويشاور أمراء الأمصار، فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته. حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم. كان يمر على بيوت الصحابة من المهاجرين والأنصار بيتا بيتا يسألهم: تقدمون من، عثمان ولا علي؟ فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلا، ولئن وليت عليا لتسمعا ولتطيعا. قال: نعم. وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه، إن وليتك لتعدلا، ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعا. قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المؤمنين بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها، ولا رهبة خوفهم بها، يعني ما أعطاهم شيء حتى يرغبوا في ولاية عثمان، ولا خوفهم بها. وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، إن خالف إجماع الصحابة. فإنه وإن لم يكن عثمان حق بالتقديم وقد قدموه، كانوا إما جاهلين بفضله، وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. طيب، لعلنا نقف هنا الإخوة ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.